الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل في علاه واثر هذه الصفات في تعبد العبد وفي ايمان العبد في قلبه. اليوم ان شاء الله نبدا مع صفه من صفات الله جل في علاه، صفه الربوبيه. الربوبيه صفه من صفات الله الذاتيه ثبتت في الله بالكتاب وبالسنه وباجماع اهل السنه. الربوبيه قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. قال الله تعالى: رب السماوات والارض وما بينهما. والسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: فان الركوع تعظم فيه الرب جل وعلا. فاثبت لله صفه الربوبيه، وهذه الصفه كما قلت صفه ذاتيه لا تنفك عن الله جل في علاه ازلا ولا ابدا. ومعناها او من لوازم ربوبيه الله جل في علاه، وان كثيرا من الناس يعتقدون هذا الاعتقاد ولا يعرفون معناه، كمشركي العرب الذين اثبتوا لله الربوبيه ولكنهم نازعوا في الالهيه. وسنبين في الشق الثاني الذي نتكلم فيه على التعبد لله والتوسل لله ان مشركي العرب افضل بكثير من الذين يزعمون التوحيد في هذه العصور، اذ انهم علموا كيف توحيد الالهيه وايضا ايقنوا بربوبيه الله جل في علاه. واليوم اناس منا يدعون التوحيد ويزعمون انهم امنوا بالربوبيه وهم يشركون في ربوبيه الله جل في علاه كما سنبين. معنى الرب، الرب هو الخالق الرازق المدبر السيد الآمن الناهي. الرب هو الخالق، الخلق لله جل في علاه انفرد بالخلق الدقيق والجليل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. وقال جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون. سبحانه جل في علاه. وايضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه انه قال: ان الله خلق كل صانع وصنعته. الخلق خلقان او الخلق نوعان: خلق ايجاد من عدم، وخلق تحويل من صوره الى صوره. فالخلق نوعان: ايجاد من عدم وتحويل من صوره الى صوره. اما الخلق الذي هو ايجاد من عدم فهذا ينفرد الله به، يتصف الله به اتصافا كاملا، وهذه خصيصه لله جل في علاه. هو الانفراد في الخلق ايجاد من عدم، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال الله تعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم بين ان الله جل وعلا خلق الانسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد ليعقل به. فالله جل في علاه هو الذي انفرد بالخلق ايجادا من عدم. والخلق الثاني او النوع الثاني من الخلق هو تحويل من صوره لصوره، كتحويل الخشب الى باب او نافذه، او تحويل الحديد الى سيارات مثلا. فهذا تحويل من صوره الى صوره يسمى خلق. وهذا الذي يرفع لنا الاشكال الذي في الايه، قال الله تعالى: تبارك الله احسن الخالقين. فكان الله تعالى يقول: مع الله خالق. قلنا: ليس هذا على الاطلاق، بل هو تحويل الصوره الى الصوره، تحويل الشيء من الصوره الى الصوره، هذا يسمى خلق. ولذلك وصف الله بعض عباده بهذه الصفه. وهذه الصفه طبعا يعني تليق بعجز الانسان ونقص الانسان وفقر الانسان. اما الخلق الذي يتصف الله به يليق بجماله وكماله وبهائه وعظمته وقوته سبحانه وتعالى، كما قلت هو الذي انفرد بالايجاد من عدم. فهذا الخلق اول لوازم الربوبيه، الخالق الرازق. الرزق كله بيد الله جل في علاه، ولا احد يمتلك هذا الرزق.
كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، فالرزق كله بيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة أعطاهم الرزق جل في علاه، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وقد قال الله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، وقال جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فسبحانه هو مالك الرزق والرزق كله بيده كما سنفصل في كيفيه التعبد بالله بهذه الصفه الجليله. الخالق الرازق المدبر، تدبير الكون كله بيد الله جل في علاه، هو الذي دبر امر الكون منذ الخليقه قبل الخليقه قبل ان يخلق الخلق سبحانه وتعالى، بل دبر كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سبحانه جل في علاه. فالتدبير كله لله جل في علاه، ولذلك قال الله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. وقال جل في علاه كل يوم هو في شان، قال ابن مسعود يدبر الكون يرفع اقواما ويخفض اخرين، ينصر اقواما ويهزم اخرين، يعطي هذا ويمنع هذا ويحيي هذا ويميت هذا. قال الله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، هذا من تمام تدبيره سبحانه وتعالى للكون. فالله غالب على كل شيء والله مدبر لكل شيء، وتعالف الانسان بيد الله عندما يعتقد هذا الاعتقاد الجازم بان الله هو الذي يدبر امر حياته وامر مماته امر دنياه امر اخرته، هذا الاعتقاد الجازم يتعبد به العبد لله كما سنبين. الخالق الرازق المدبر السيد الامر المطاع سبحانه وتعالى، ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انت سيدنا قال انما السيد الله جل في علاه، السيد المتفرد بالامر المتوحد بالتشريع سبحانه جل في علاه. والعبد كيف يتدبر ربوبيه الله جل في علاه؟ اولا ينظر الى هؤلاء المشركين الذين ايقنوا بربوبيه الله، ولما سالوهم من خلق السماوات والارض قالوا خلقهن الله العزيز القدير الرحمن القوي الرب، كانوا يعتقدون في ربهم، فكانت لما نزلت بهم الدوائر وكانوا على مشارف المهلكه وحدوا الدعاء لله جل في علاه، اعتقدوا الربوبيه واعتقدوا بلازم الربوبيه، ما هو لازم الربوبيه؟ والدليل اعتقدوا الربوبيه واعتقدوا لازم الربوبيه، او نقول اعتقدوا الربوبيه وطبقوا لازم الربوبيه، فما هو لازم الربوبيه بالدليل؟ ايها الموحدون اصحاب العقيده السلفيه انت احسن انت كيف جئت، انا اردت التفصيل العلمي، اقول اعتقدوا الربوبيه، اعتقدوا ان المدبر هو الله، الخالق هو الله، المنجي هو الله جل في علاه، وان امر الكون كله بيد الله جل في علاه، ولذلك علموا انه لن يقبل منهم الا لازم الربوبيه وهو توحيد الالهيه. انظروا الان الغوث يا بدر، الغوث يا عبد القادر الجيلاني، لا الغوث يا الله، اما هم كانوا يعتقدون في الربوبيه واتوا بلازم الربوبيه، الدليل على ذلك، يعني اتوا بتوحيد الالهيه، الدليل على ذلك. واضح جدا في الكتاب ها سنت دعوا الله مقدمة له الدين بعدما احيط بهم وعلموا انه لا منجا ولا منجا الا من الله، دعوا الله مخلصين له الدين، اتوا بتوحيد الالهيه، هذا فارق بين هؤلاء وبين هؤلاء. اما العبد الان المؤمن المسلم الذي اعتقد هذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه يعلم ان رزقه بيد الله جل في علاه، لن يتوكل الا على الله، يعلم ان قوت يومه وقوت نهاره وقوت حياته بيد الله جل في علاه، لن يتذلل الا لله، وقلبه لن يميل الا لله جل في علاه، مستحضرا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خناصا وتروح بطانا، يعتقد بذلك ان الله جل في علاه ان كانت قدائر السماوات والارض بيده وانه جل في علاه لان عبدا من خيره فانه يتذلل لربه مستحضرا قول الله تعالى وان من شيء الا عندنا خزائنه، ومستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل واحد المسألة ما نقص ذلك من عندي من شيء. لما اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح علم أن رزقه بيد الله فلن ينشغل بالرزق نفسه. إن شغل بالله كما قال ابن القيم إن الله خلق الكون كله بمراميه الشجاع، إن الله خلق الكون كله بسماء وأرض وأنهار وجبال وأشجار وثمر وطعام وأسماك وكل ذلك، خلق كل هذا الكون لك وخلقك أنت لمهمة عظيمة جسيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تنشغل بما خلقت أنت له ولا تنشغل بما خلق لك، فإن علمت أن رزقك بيد الله جل في علاه فأنت لن تتوكل إلا على الله، وتوكلك على الله تستحضر بذلك توكل السلف، تستحضر فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما استنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في الإنفاق، فجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك. انظروا إلى قمة التوكل وقمة الاعتقاد في صفة الربوبية لله جل وعلا، عندما امتلأ قلبه وعلم يقينا أن الرزق بيد الله أعطى كل ما له لله جل في علاه. فقال يا رسول الله عندما أعطاه كل هذا المال وسأله ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، يعلم أن الله جل وعلا تشرف عليه خلفا حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بحديث ليس بالأهواليس قال إن الله بعث ملكا يقول كل ليلة أو كل صباح ومساء اللهم أعط كل منفق ولف وأعط كل ممسك تلف. فاعتقد هذا الاعتقاد الجازم فأنفق كل ما له في سبيل الله يعلم أن الرزق بيد الله جل في علاه، توكل تام يقين تام بالرب المدبر الرازق الخالق سبحانه جل في علاه. يستحضر أيضا هنا يتعبد الله بهذه الصفة الجليلة، يستحضر توكل خالد بن الوليد واعتقاد خالد بن الوليد هذا الاعتقاد الجازم بالله وبأن الله جل في علاه هو القوي المتين هو الرب الخالق المدبر. قام خالد بن الوليد، انظروا كيف نصر الله صحابة رسول الله بالرعب، قام خالد بن الوليد يبعث الى ملك الفرس فيقول سآتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون انتم الحياة، وفي رواية قال آتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون انتم الخمر. لما؟ لانه اشتد التوكل في قلوب هؤلاء. بل اروع من ذلك ما جاء عن خالد عندما دخل على ملك الفرس ودعاه للاسلام فابى، فقال ارايت هذا السم، ارايت من شربت هذا السم ولم يحدث لي شيئا، اتؤمن بالله ورسوله؟ قال اللهم نعم، فاخذ السم. انظر الى التوكل، هذه صفه الربوبيه. يرجع خالد رضي الله عنه وارضاه الى تدبير الله، الى علمه بان الله هو الذي يمتلك هذا الكون هو الخالق الرازق المدبر، فاخذ السم فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشرب السم ولم يحدث له شيئا. فامن الرجل لما؟ لتوكل هذا الصحابي الجليل. والصحابه ضربوا لنا اروع الامثله في التوكل على الله في الرزق. والتابعون هذا الحسن البصري بعدما رزق الله رزقا واسعا كان يبيع التمر فياتي الاسواق فيبيع من التمر ما يكفي له قوت يومه، فيقولون له فتح الله عليك فاستجب، فيقول لا والله علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. اعلموا ان الرزاق هو الله، ولذلك ضرب الله لنا صراطا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسير على نهجه المستيقن في ربه المستيقن في ان الرزق بيد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روحي الروح الامين انه لن تموت نفسي حتى تستوفي رزقها واجلها. فان الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت، وعرف اثار بذلك. فقال نفث في روحي الروح الامين انه لن تموت نفسي حتى تستوفي رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا الفرج. اتقوا الله اخواتي الكرام، هذه الكلمه لكلنا، اتقوا الله واجملوا الفرج. لا يكن احدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه حمارا بالليل وأجيفة بالنهار. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن الرزق المكتوب سيأتيك سيأتيك ولن تزيد عنه ولن تنقص عنه، فإن الله جل وعلا ما قدره سيأتيك. وكما ورد في بعض الإسرائيليات وقلنا لا تصدق ولا تكذب عبدي خلقت للعبادة فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب فرض بما قسمته لك، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا فاركض فيها رب الوحوش البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك، وكنت عندي مذموما، فاتقوا الله واعتقدوا الاعتقاد الصحيح في ربكم، واعلموا ان رزق الله جل في علاه لا ينفد ابدا، وان رزق الله بيد الله ليس بيد البشر، فلا تميلوا قلوبكم للبشر ولا تعتقدوا في البشر اعتقادا ليجعلكم تشركون بالله جل في علاه. قد قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض. ولذلك الاعرابي قال: من الذي عظم الجبار ليقسم على هذا؟ فان الرزق في السماء وليس في الارض، والدلاله على انه في السماء انه لا احد يملكه الا رب السماء سبحانه جل في علاه، الخالق الرازق المدبر. من عند ان امرك كله وشانك كله في يد الله، رضيت بتدبير الله لك، ولم لا ترضى؟ والله جل في علاه هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم ما يصلح امرك ويعلم ما يفسد امرك، كما ورد في الحديث القدسي الضعيف والتأنيث به عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال: ان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر. الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما يصلحك وهو يدبر لك امرك، فقل: رضيت بتدبير الله جل في علاه، رضيت بقدر الله جل في علاه، كما كان ابن عمر او كان عمر بن عبد العزيز يصبح فرحا بتدبير الله له، يصبح فرحا بما قدمه الله له. ان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله، وان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى وان افطرته لفسد حاله. فانت تعلم وتستحضر لان الله يدبر لك امرك وشانك، وان الله جل في علاه لا يتركك سدى، وان الله جل في علاه يحوطك بتدبيره وكرمه واعطائه جل في علاه. هذا الذي فهمه الصحابه، وهذا الذي فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بكت فاطمه رضي الله عنها وارضاها وهي ترى ما ينزل بابيها رضي الله عنها وارضاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤى على ابيك. ثم قال: والله لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا ودر الا دخله بعز عزيز او بذل ذليل، يعلم ويستيقن في تدبير ربه جل وعلا. انظروا كيف احاط الناس باصحاب رسول الله الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. علموا واعتقدوا ان الرب هو المدبر الذي يدبر لهم الصلاه، وصلاح شأنهم بيد الله بيد المدبر سبحانه وتعالى. ولما حاصروهم في المدينه قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الخندق ويحمل الحجر والسقر معهم، وهو يقول بالرجل يقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، اللهم انصر الانصار والمهاجره. واعترض الصخره قضيه كبيره على الصحابه فاستنصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ المعول فضربها، فلما ضربها وهو يعتقد في المدبر يعلم ان الله جل وعلا يدبر هذا الامر اولا واخرا، فقال: الله اكبر، اعطيت الحجين الاحمر والابيض، او قال: الاحمر والاصفر، رؤوس كسرى وقيصر وقتيان، وقد ارتجى سراقة سواريا كسرى. وقد قال الصحابه عندما راوا ما راوا من حصار القوم له قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تدبير الله جل في علاه لهذه الامه، كانوا قليلا، كانوا متشرذمين، كانوا يخافون على انفسهم، يذهب الانسان ليقضي حاجته ويخشى على نفسه وهو يقضي حاجته، لكن لما اعتقدوا بالله الاعتقاد الصحيح وعلموا ان الله لابد غالب على امره وان الله لابد ينصر دينه، اعتقدوا هذا الاعتقاد الجازم، نصرهم الله ورفعهم الله وجعل لهم القياده والرياده، الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. انظروا في حسن تدبير الله يوسف عليه السلام قبل الصحابه بالفراق، ان الله دبر له وهو طفلا صغيرا عندما كان في غيابه الجزء، دبر له امره حتى اعطاه مقاليد خزائن مصر وكان ملكا عليهم بعدما عانى ما عانى في غيابه الجزء، فان الله دبر امره وقال: والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هذا الاعتقاد غاب عنا كثيرا، ما علمنا ان القوه بيد الله، ما علمنا ان القدره بيد الله، ما علمنا ان العزه بيد الله، ما علمنا ان الخلق والرزق والتدبير كله بيد الله جل في علاه. ولذلك ترى كل منا يتخبط حتى ونحن برحانا هذه بالسواك الذي في مقدادنا في القميص القصير الذي نرتديه، كل منا ينظر لاخيه سياخذ رزقي، وكل منا ينظر الى مديره في العمل او رئيسه فيميل قلبه لهؤلاء ولا يميل قلبه لله جل في علاه، يميل قلبه للسبب ولا يميل القلب المسبب. فوز الذين اعتقدوا بربهم هذا الاعتقاد الصحيح انهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. من اعتقد في الربوبيه حق الاعتقاد ثم تعبد بها حق التعبد لهم المآل الحسن، بل يدخلون الجنه على صوره القمر كل واحد يأخذ بيد أخيه يدخلون من أول وهلة دون عذاب ودون حساب. مصداق ذلك كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا من يا رسول الله بعدما باتوا يبكون يقصدون من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يستوون. وجماع كل هذه الصفات صفة الربوبية وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 يدخلون الجنة مع كل واحد 70,000 هذا الفوز العظيم بهذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبر في صفات الله جل في علاه. أيضا السيد الخالق الرازق المدبر السيد الآمر الناهي المطاع. هذا قد تكلمنا عليه في صفة من الصفات. السيد تكلمنا عليه وأخبرناكم كيف نتعبد بصفة من الصفات يدخلها مسألة السيادة. ما هي الصفة؟ طيب أنا أفسر. قلت الخالق الرازق المدبر السيد الآمر الناهي المطاع. السيد المطاع الآمر الناهي. تكلمنا عن لازم اللوازم الربوبية هذه بصفة من الصفات وتعبدنا لله بها. نسأل الله أن نصدقها وأبتعد نعيش منها. أحسن ما قلنا على صفة الحكم صفة الحكم لله وصفة الحكم كنا بالحكمة والحب فإن ذلك ولما بيناه. فهو السيد يعني الآمر الناهي المطاع. ما في أحد يمكن أن تكون له سيادة مطلقة إلا الله الذي في علاه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله والذي يأمر وينهى والذي لا بد ويجب أن يطاع سبحانه جل في علاه. هذه صفة من هذه الصفات الذاتية. أسأل الله أن يجعلنا نطبقها واقعا نعيش ونتعلم هذه الصفات ونتعلم ونرى أثرها ونتعبد بها لله جل في علاه. الصفة الثانية صفة السبوح. وهذه مستقاة من التقديم أي المنزه المبرع عن كل نفس وكل عين. هذه الصفة صفة فعلية أو قدرية واحدة مثلية. على التأكيد على التأكيد نعم هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه. صفة السبوح أي المنزه من كل عين ومن كل نفس. ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب قال الله تعالى الملك القدوس أي تقدست أسماءه وصفاته له الكمال المطلق المبرع عن كل نقص وعيب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة الروح. سبوح أي منزه عن كل عيب وكل نقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزه ربه عن كل نقص وكل عيب. ما حدث له حدث يرى فيه لطيفة إلا وقال سبحان الله. حتى أنه في الأمر الذي يستحي منه وإن كان فيه خلق المروءة الإنسان يسبح يعني يتذكر هذا النقص فيقول إن ربي مبرع عن كل نقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه المرأة وتشكو له الدم تراه في ثوبها فقال إذا قالت العدة أو قال لا تطهري ثم صلي. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري. قالت كيف أتطهر؟ فقال سبحان الله لأنها دقيقة. كيف تطهر؟ أيقول لها تأخذ الجوسخ من القطنة كتتبع الدم من أثر الدم على الفرج هذه ما تقال. فقال لها من سلم سبحان الله تطهري. فقالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم تتبعي أثر الدم. فكان من سلم دائما يقول سبحان الله عندما يرى أمرا فيه نقصان. وعلم أصحابه إن كانوا في سفر فإذا اعتلوا شيئا جبلا شهيقا مثلا يقولون الله أكبر يعني لا أحد أكبر من الله جل وعلا والعظمة كلها لله. فإذا نزل قال سبحان الله يبرئ ذلك الذي علا عن كل سبول وعن كل نقص. ولذلك نزه الله نفسه في كتابه في مواضع عدة من الكتاب. قال الله تعالى خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا رد على هؤلاء السفلة الفجر الكفرة الذين يعني يتجرؤون على ربهم جل في علاه فيتهمونه بالنقائص والمعايب. الذين قالوا ان الله بعدما خلق السماوات والارض اعيا تعب. من هؤلاء؟ نعم قالوا اعيا وتعب عليهم من الله سبحانه ان تنزل تسرى عليه. فقالوا اعيا وتعب. فقال الله تعالى وما مسنا من لغوب. والذين ايضا ينسبون لله الولد قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد هجنت وسلت. صفات سلبية كل صفات الطبيعة تدخل تحت هذه صفة السبوح أن تنزل الله جل في علاه عن كل النقائص. قال لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه. وقال لا تأخذه سنة ولا نوى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن هذه مقاصد حق الله جل في علاه، فلا بد أن تنزه الله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني هذا تنزيها لله جل في علاه. فالعبد الذي يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينزه الله ويرفض كل نقيصة تنسب لله جل في علاه. ومن هذه النقائص التي يمكن أن نتكلم يعني عنها تداولها كثير من الناس، يقولون مثلا لما أهل الإسلام أنس الحبيب، لما أهل الكفر لهم دولة على أهل الإسلام، هذا اتهام الناس العرب النقائص، كيف ذلك؟ يا شرحت قدره والله شرحت قدره. نعم هذه تندرج تحت الصفه التي تعبدنا بها لله وهي صفه الحكمه. فاذا قال الايمان كانه قدح في ايش؟ حكمه الله. ونحن قلنا ان حكمه الله انه جعل الايام دول لما حكم كثير منها ليميز الخليفه من الطريق اصطفاء الشهداء. ها حتى احسن واخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضمرون. ها الرابعة الاعتقاد الجازم ان الكون كله بيد الله وان الله قادر على ان يرفع قوما يرفض اخرين. الخامسة نعم صح الخامسة عدل الله جل في علاه، اذ لو التقت القوتان القوة المؤمنة والقوة الكافرة قاتلت هذه بايمان وهذه بكفر، الغلبة تكون لمن؟ لكن لو قاتلت القوة الكافرة والقوة المؤمنة على الحمية فإن الله يجعل الغلبة لمن؟ للأقوى، وقد جعل الله ذلك للأقوى. فهذه حكم جليلة نعلمها من جعل الله على الآن دول بين الأهل الإسلام وأهل الكفر. فنحن نقول من قال بذلك قد قادح في حكمة الله، وهذا سلب لصفات الله جل وعلا. نقول هذه ننزه الله عنها، سبحان الله لا تقل ذلك، وننهى المرء على هذا ثم نعلمه. فلابد للإنسان أن يعلم كيف ينزه الله جل وعلا. ثم هو إذا أراد أن يتعبد لله بهذه الصفة الجليلة يعلم أن الله منزه عن كل عيب ويبغض كل عيب، ويحب من كل عبد أن ينزه نفسه عن كل عيب. فيستحضر المرء هذه الصفة في قلبه فيقول أنزه قلبي عن كل دغل، عن حقد، عن حسد، عن كل شيء يبغض الله جل في علاه. أنزه صفات الجوارح عن كل سلمة تؤخذ عليا، عن مساوئ الأخلاق. فإن الإنسان المنزه يبعد بنفسه عن تخدش مروءته. ولذلك كان الربيع يقول والله لو علمت أن الماء البارد يقدح في مروءتي ما شربته، أو هذا قول للشافعي. والربيع قال ما شربت الماء أمام الشافعي حياء منه خوفا من أن تخدش المروءة. وهناك قصة تثبت كيف محدثون كانوا يخشون على أنفسهم وعلى مروءاتهم، يعلمون أن النقائص لابد البعد عنها. هذه القصة وإن كان في أسانيدها كلام لكن التراجم كما قلت يتساهل في الأسانيد. البخاري جبل الحفظ المحدث البارع في هذه الأمة الذي سمى الله علينا به، البخاري الذي كتابه أصح الكتاب بعد كتاب الله جل في علاه رتب سفويا، وكان معه 1000 درهم أو 1000 درهم على رواية أخرى، 1000 درهم كانت متبقية معه من النفقات التي ينفقها من أجل طلب العلم، وكان في سفينة. فجاء رجل فنظر في الناس فوجد أحسن الناس سمكا هو البخاري، وأحسن الناس خلقا هو البخاري، وأعبد الناس البخاري. فدخل على البخاري فقال رأيت فيك الخير ما رأيتك إلا وذكرت الله، أريد أن أخالفك، يعني في هذه السفرة تعاوني على الطاعة، عاونك على الطاعة. ولم يعلم الطاعة فجلس معه البخاري، ثم انفتح البخاري معه فقال له الرجل إني معي مال أتاجر فيه كذا وكذا، هل معك من مال؟ والبخاري لا يكذب، البخاري لا يكذب في حديث الناس فضلا أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معي 1000 درهم. قال 1000 درهم؟ قال نعم 1000 درهم. أو في الرواية قال 1000 درهم. قال معك 1000 درهم؟ قال نعم. فبات الرجل والشيطان يلعب بقلبه، 1000 درهم كيف أخذها من هذا الرجل؟ فمات يوسوس له ويهيئ له، وإن الشياطين ليلحون إلى أوليائه. فقام عندما صرخ الصارخ وبزغ الفجر قام صارخا يبكي ويتباكى، فقال يا قوم ضاعت أموالي، يا قوم سرقت، يا قوم سرقت. فالتف حوله كل الناس بالسفينة، ما لك يا رجل؟ قال 1000 درهم قد سرقت مني. قال سرقت منك كيف ذلك؟ قال بك الليلة ومعي الألف ألف درهم وقد سرقت مني كيف تعود إلي؟ فقال الحكيم حكيم منهم قالوا إن سرقت فنحن في البحر فلا أحد سرقها إلا من؟ بالسفينة فلا بد من الدور على أهل السفينة جميعا حتى نرى من الذي سرق منك الألف ألف درهم انظروا إلى المكيدة هي الألف ألف درهم حتكون عند من؟ عند البخاري واتهم البخاري زيفا وزورا وكانت مكيدة الشيطان للرجل فقاموا جميعا يبحثون عن الألف ألف درهم حتى ما بقي إلا البخاري فدخلوا على بيته وقلب الرجل يتراقب فرحا علم أن الألف ألف درهم سيعودها الآن فدخلوا على البخاري ففتشوا مكانه فلم يجدوا شيئا البتة فلما لم يروا ذلك قالوا إنك رجل مجنون فذهب الرجل يبكي فرجع إلى البخاري قال بالله عليك قل لي أين وضعت المال ويعلم يقينا مع المال أن البخاري لا يجب قال بالله عليك أين وضعت المال قال المال في البحر قال ماذا قال في البحر قال ألقيت ألف ألف درهم في البحر قال تحسب أن مرؤتي تساوي ألف ألف درهم حفاظا على البخاري الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال فيه مرة السهنة السرقة فضعف حديثه فقال أرأيت مرؤتي تساوي ألف ألف درهم هناك ألقيتها في الماء فراجع الرجل يبكي عما فعل لكن فاز البخاري بجهله وهذه الأبواب لو تكلمنا عنها ما انتهينا كانوا ينزهون أنفسهم دائما عن النقائص وعن المعايب حتى أن البخاري نفسه جرى أن في قول الله تعالى وين لكل همزة لمزة خشي على نفسه كان جالسا في مجلس العلم وشيخه مجلس التحديث وشيخه يملي عليه من الحديث فأشار شيخه بيده وأشار بيده الأخرى فتمثل البخاري لإشارة شيخه فخشي أن تكون هذه من الغيبة أو يقع تحت هذا الحديث فذهب يتحلل من شيخه انظروا إلى الورع انظروا إلى التنزه من كل النقائص ولذلك كان ابن عمر عندما دخل على نافع وهو يصلي حاسرا عن رأسه هذا ليس لك هذا في الأول القليل حاسرا عن رأسه فغضب ابن عمر واشتد غضبه عليه فلما انتهى نافع من الصلاة قال يا نافع تقلب في الأسوار بهذا يعني برأسك وأنت حاسر عن رأسك قال لا قال الله أحق أن تستحي منه فكانوا يتنزهون عن كل نقيصة يعلمون أن الله جل وعلا يحب ذلك هذه الصفة نجمل الله أن نتعبد له بها بعدما نعتقدها ونتعلمها ونستيقنها في قلوبنا الصفة الثالثة والأخيرة صفة السلام 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 معناها أن الله جل وعلا كلمة من كل نقص وعيب وهذه أيضا كالسبوح وأيضا سلم عباده من كل شر وسوء فالسلام هو الذي سلم من كل نقص وعيب وسلم عباده من كل نقص ومن كل سوء ومن كل شر في الدنيا وفي الآخرة كما سنبين هذه الصفة لله صفة تحمله ثبوتية أحسنت ثبوتية ذاتية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة أما بالكتاب فقال الله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن السلام وأما بالسنة كما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقولون كما في حديث ابن مسعود السلام على الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام وأيضا كان في كل مكان في كل صلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام لو أردت يا ذا الجلال والإكرام فهذا تصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل السنة والجماعة على هذه الصفة الجليلة لله جل في علاه وهي صفة السلام هذه الصفة الإنسان المتعبد لله بها يرى أن السلام كدعاء السلام أن السلام لا يكون إلا من الله جل في علاه لأنه السلام وأن الله جل وعلا وضع بين الناس السلام في ابتداء المقاطرة بالسلام ولذلك ورد في السنن بسند صحيح أن الله جل وعلا لما نفق الروح في آدم عطس بعدما وصلت إلى أنفه عطس فقال الحمد لله فقال له الله جل وعلا يرحمك الله يا آدم وأمر أن يذهب إلى الملائكة فسلم عليه السلام عليكم فقال عليكم السلام ورحمة الله فقال هذه تحياتك وتحية بنيك من بعدك فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تحية أهل الإسلام هي السلام تقول السلام عليك ورحمة الله ويرد عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ترد أحسن من هذه التحية كأنه يقول السلام عليك أسأل الله أن يسلمك من كل شر وسوء وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لك ومعك السلام في الدنيا والسلام في الآخرة والمتعبد لله بهذه الصفة يعتقد اعتقادا جازما لأن الله جل في علاه سيسلم قلبه من النقائص من الزغل وهو يدعو الله بذلك ويسلمه في الآخرة من كل سوء وشر، ثم بعد ذلك يفوز بالدخول على الجنة أو يفوز بالدخول في الجنة لأن الله جل وعلا قال تحياتهم فيها سلام. اللهم لك وبادر في علاه أن يحيينا الله في الجنة بهذا السلام، فندعو الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل السلام وأن يجعلنا من دعاة السلام السلام الحق وأن يجعلنا ممن يتقدم بين يدي صراعاته بالسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.